باب عدم إيمان من لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أكثر من محبته لأهله وولده ووالده والناس أجمعين. ترجم القاضي والناوي وأثر المتون لهذا الحديث الآتي بقولهم: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. وترجم له القرطبي بقوله: باب لا يصح الإيمان حتى تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم راجحة على كل محبوب من الخلق. قال بعضهم: ليس المراد بالمحبة هنا المحبة الطبيعية التابعة لشهوة النفس، فإن محبة النفس والولد والمعشوق طبعا أشد من غيرها، وليست هذه المحبة اختيارية يؤاخذ بها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل المراد هنا المحبة الاختيارية، وهو إيثار ما يقتضي العقل رجحانه وإن خالف الطبع، كالدواء يكره طبعا ويميل إليه العقل لصلاحه. والعاقل يعلم أن خير الدنيا والآخرة اتباع الرسول، وأنه أشفق عليه من نفسه والناس أجمعين، فيرجح جانبه على كل مخلوق، ولا يتم الإيمان إلا بهذا، وكماله أن يتبع طبعه عقله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه عقلا وطبعا. ونحو هذا سلك الخطابي. وقال بعضهم: ومما يسهل التكليف بهذا على النفس أن يقدر الإنسان أنه لو رأى ما يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقاه عنه بنفسه وسهل عليه فعله، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من، وهذا مقام لا بد منه، وراءه مقامات كثيرة متفاوتة. قال بعض الشافعي: يجب أن يحزن على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا أكثر من الحزن على فقد الأبوين والولد، كما يجب أن يحب أكثر من النفس وغيرها. وهذا الذي ذكره في الحقيقة من لوازم الأحبية المذكورة في الحديث. قال القاضي عياض: ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصر سنته والذب عن شريعته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن قال قائل: أحيانا يجد الإنسان شوقا لولده أو لوالده أكثر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي العلامة الفاصلة في ذلك؟ لأن المسألة ليست دعوة مجردة، وإنما هي حقيقة ثابتة واقعة، والمرء يكون موضوعيا لا خياليا. فالسؤال في موضعه، يقول: أحيانا يجد الإنسان شوقا لولده أو لوالده أكثر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي العلامة الفاصلة في ذلك؟ الجواب أن يقال: العلامة الفاصلة أنه لو أمرك أبوك بأمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتبعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر أبيك، فهذا ما يلزم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ومع ذلك فإن الإنسان إذا عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنته وسيرته وخلقه وخلقه، وتتبع آثاره صلى الله عليه وآله وسلم، ونظر في جماع أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، فحتما يحبه طبعا، لأن الناس إنما يحبون من يحبونه من البشر، إما لجمال هيئته وحلاوة طلعته وكمال صورته، وإما لكمال خصاله الباطنة وأخلاقه الفاضلة، وإما للخير الذي يصل إليهم منه. وهذه الخصال الثلاثة مجموعة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأما عن حسن طلعته وجمال صورته واعتدال خلقته وما أشبه فحدث عن هذا ولا حرج. وأما أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم فالقمة التي لا تدانى والذروة التي لا تسامى صلى الله عليه وسلم. وأما الخير الواصل عن طريقه فما من خير إلا وهو واصل عن طريقه، لأنه الذي بلغنا الشرع وعلمنا الشريعة وهدانا ربنا تبارك وتعالى به إلى الصراط المستقيم ونجانا به من الشرور والآثام، فاجتمعت فيه كل دواعي المحبة للبشر صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر وهو أنه يحب لحب الله تبارك وتعالى إياه، فلا يحب لذاته سوى الله، ورسول الله نحبه لحب الله تبارك وتعالى إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تكاملت هذه الأمور في النفس فحتما يحب طبعا كما يحب عقلا صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: كنت أكره الدباء أي القرع، يكرهها طبعا ولا حرج عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضب: ولم يكن بديار قومي فأجد نفسي تعافه، مع أنه جتر على مائدته فأكل تحت ناظريه وهو ينظر صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. سأله خالد عن ذلك فبين حليته، فاجتره خالد رضي الله عنه فأكله، والنبي يقر وينظر صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله عنه: كنت أكره الدباء لا يطيقها. قال: فما هو إلا أن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها ويتتبعها في جوانب القصعة حتى أحببتها. فأحبها طبعا لأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحب ما يحب، وليس من هذا شيء بتكليف لا يستطاع، ولكن هي المحبة، وإنها لتفعل في النفوس فعلها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب، قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء، وحدثنا شيبان بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث، الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم. رجال إسناد الحديث: زهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه. إسماعيل بن علي وابن إبراهيم، وعلية أمه، أبو بشر البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 93 و100، وأخرج له الجماعة. شيبان بن أبي شيبة، هو شيبان بن فروخ الحبطي، أبو محمد الأبلي، صدوق يهم ورمي بالقدر. قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرا، توفي سنة 36 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التنوري بفتح المثنى وتشديد النون البصري، أحد الأعلام، ثقة ثبت، رمي بالقدر ويقال لم يثبت عنه، أخرج له الجماعة. عبد العزيز ابن صهيب البناني البصري، ثقة، توفي سنة 30 و100، وأخرج له الجماعة. وأما أنس رضي الله تعالى عنه فهو صاحب النبي وخادمه. من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات مسلم رحمه الله، فهو أعلى أسانيده. ومنها أن رجاله كلهم رجال الجماعة سوى شيخيه، فالأول لم يخرج له الترمذي، والثاني تفرد به هو وأبو داود والنسائي. ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير شيخه زهير، فإنه نسائي ثم بغدادي، وأما شيبان فإنه أبلي وهي من البصرة، وأبلة كعطلة موضوع بالبصرة أحد جنان الدنيا كما في القاموس. ومنها أن فيه كتابة حاء إشارة إلى تحويل الإسناد. ومنها قوله في السند الأول حدثني زهير، وفي الثاني حدثنا شيبان، إشارة إلى أنه سمعه من شيخه زهير وحده ومن شيخه شيبان مع غيره، كما أشار إلى ذلك السيوطي في الألفية بقوله واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا وإن سمعت قارئا أخبرنا. ومنها أن فيه إسماعيل بن علية، وعلية أمه، ولذا تكتب همزة الوصل في ابن لعدم توفر شروط حذفها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وكذا الأمة لأنها شقيقته، أي لا يصح إيمان عبد من عباد الله المكلفين، ولا إيمان أمة من إماء الله تعالى المكلفات، ونكره ليفيد العموم لا يؤمن عبد، فالتنكير لإفادة العموم، أي لا يصح إيمان أي عبد كان عربا ولا عجما أعرابا ولا أهل كتاب. وفي حديث عبد الوارث ابن سعيد أي في روايته لا يؤمن الرجل بدل قوله عبد حتى أكون أحب إليه، أي أكثر محبوبية لديه من أهله وأقاربه وماله الذي اقترفه وجمعه، ومن جميع الناس من أبنائه وآبائه وأصدقائه وأحبائه كلهم أجمعين. وفي الرواية الآتية إن شاء الله من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الخطابي لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه. قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. قال القاضي وابن بطال وغيرهما المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين. وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك. وقول الإمام أبي سليمان الخطابي رحمه الله لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلب. قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. قال الطيبي معقبا ومعلقا قوله ولا سبيل إلى قلبه ليس بمطلق، وذلك أن المحب ينتهي في المحبة إلى أن يتجاوز عن الهوى فيؤثر هوى المحبوب على هوى نفسه، فضلا عن محبة ولده، بل يحب أعداء نفسه لمشابهتهم بمحبوبه، كما قال الشاعر: أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ صار حظي منك حظي منهم. وهذه الأمور يجدها كل إنسان في نفسه. الرجل ربما أحب امرأته فضيع حق أبيه وأمه وحق دينه وفني في محبتها واستغرق في ذلك حتى ملكت عليه أقطار حياته ونفسه. والناس حتى في أدبياتهم يتكلمون في إيثار هوى المحبوب على أهواء نفوسهم، وأما عند النبي فيتوقفون عقلا أو طبعا صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله: قوله لا يؤمن عابد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر أصناف المحبة، فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد والعلماء والفضلاء، ومحبة رحمة وإشفاق كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة غير من ذكرنا. وإن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون راجحة على ذلك كله، وإنما كان ذلك لأن الله تعالى قد كمله على جميع جنسه وفضله على سائر نوعه بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة، وبما فضله من الأخلاق الحسنة والمناقب الجميلة، فهو أكمل من وطئ الثرى وأفضل من ركب ومشى وأكرم من وافى القيامة وأعلاهم منزلة في دار الكرامة. وهل نفي الإيمان نفي كمال أو نفي صحة؟ لا يؤمن. هل هذا النفي للإيمان نفي للكمال أو نفي للصحة؟ سيأتي إن شاء الله جل وعلا. قال القاضي أبو الفضل: فلا يصح الإيمان إلا بتحقيق إنافة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل، ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. وظاهر هذا القول أنه صرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم للاعتقاد تعظيمه وإجلاله، ولا شك في كفر من لا يعتقد ذلك، غير أن هذا تنزيل للحديث على غير المعنى الصحيح، لأن اعتقاده الأعظمية ليس بالمحبة ولا الأحبية وليس بمستلزم له، إذ قد يجد الإنسان في نفسه إعظام أمر أو شخص ولا يجد محبته. ولأن عمر رضي الله عنه لما سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، قال عمر: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: ومن نفسك يا عمر؟ قال: ومن نفسي. فقال: الآن يا عمر. وهذا كله تصريح بأن هذه المحبة ليست باعتقاد تعظيم، بل ميل إلى المعتقد وتعظيمه وتعلق القلب به. فتأمل هذا الفرق فإنه صحيح، ومع ذلك فقد خفي على كثير من الناس. وعلى هذا المعنى الحديث والله أعلم أن من لم يجد من نفسه ذلك الميل وأرجحيته للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل إيمان. فليست المسألة تعظيما وتوقيرا، فإنه لا يقبل من أحد ألا يعظم رسول الله وألا يوقره، فالذي لا يعتقد تعظيمه ولا توقيره لا يكون مسلما، ولكن هو الميل القلبي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرجحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. قال القرطبي رحمه الله: على أني أقول إن كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به إيمانا صحيحا لم يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم في ذلك متفاوتون، فمنهم من أخذ تلك الأرجحية بالحظ الأوفى كما قد اتفق لعمر حين قال ومن نفسي، ولهند امرأة أبي سفيان حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلها إلي فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وكما قال عمرو بن العاص لقد رأيتني وما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، كما رواه مسلم. ولا شك في أن حظ أصحابه من هذا المعنى أعظم، لأن معرفتهم لقدره أجل وأكبر، لأن المحبة ثمرة المعرفة فتقوى وتضعف بحسبها. ومن المؤمنين من يكون مستغرقا بالشهوات محجوبا بالغفلات عن ذلك المعنى في أكثر الأوقات، فهذا بأخص الأحوال، لكنه إذا ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشيء من فضائله اهتاج لذكره واشتاق لرؤيته، بحيث يؤثر رؤيته بل رؤية قبره ومواضع آثاره على أهله وماله وولده ونفسه والناس أجمعين، فيخطر له هذا ويجده وجدانا لا شك فيه، غير أنه سريع الزوال سريع الذهاب لغلبة الشهوات وتوالي الغفلات. ويخاف على من كان هذا حالة ذهاب أصل تلك المحبة حتى لا يوجد منها حبة، فنسأل الله الكريم أن يمن علينا بدوامها وكمالها، ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ألا يحجبنا عنه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله جل وعلا، وقد قرنها الله تعالى بها وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك، فقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكما ترى النزاع هنا في الأحبية وليس في الحبية، لأن الله تعالى يقول أحب إليكم، فلم ينفي حب تلك المذكورات وإنما أثبت حبها، لأن التفضيل يثبت الأصل، ولذلك قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فلا حرج أن يحب أباه وأن يحب ابنه وأن يحب إخوانه وزوجه وعشيرته وماله وتجارته ومسكنه وأرضه، لا بأس، ولكن لابد أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من كل تلك المحبوبات. لما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. أخرجه البخاري في صحيح، ونصه قال أبو عقيل زهرة بن معبد إنه سمع جده عبد الله ابن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذا الحديث الصحيح من الأدلة القوية جدا على أن المحبة المطلوبة هي المحبة الطبيعية القلبية، وليست مقصورة على المحبة العقلية، بدليل أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فهل كان عمر رضي الله تعالى عنه يقدم هوى نفسه رضي الله عنه على ما يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحتاج إلى هذا الاستثناء فيقول: يا رسول الله، إنه مهما أمرتني به من أمر فإني آخذ به وأقدمه على أهوائي وعلى رغباتي؟ هل يحتاج إلى تقرير مثل هذا؟ عمر لا يحتاج إلى تقرير مثل هذا، فهذا مقرر وثابت أنه يقدم أمر رسول الله على هوى نفسه وعلى محبته. إذن هو لم يرد تلك المحبة العقلية، وإنما أراد المحبة الطبيعية الفطرية، فيقول: الآن أنت مقدم في المحبة على محبتي لنفسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الإنسان غاية المحبة، وإنما تتم المحبة بالطاعة، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسئل بعضهم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارضت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمها على كل شيء. وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا، دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة مرسله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليه. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة من حديث أنس رضي الله عنه فقال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إسناد هذا الحديث تقدم قبل حديثين، قوله من ولده ووالده، قدم الولد في رواية مسلم على الوالد لمزيد الشفقة، وقدم الوالدة كما في رواية البخاري نظرا للأكثرية، لأن كل أحد له والد من غير عكس. وقوله والناس أجمعين من عطف العام على الخاص. قال في الفتح وذكر الولد والوالد أدخل في المعنى، لأنهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس أيضا. من فوائد الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة سائر الخلق حتى على نفس العبد، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن علامات كماله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالنفي في الحديث نفي كمال لا نفي صحة. من الفوائد أن ذكر الرجل في النصوص الشرعية لا يفهم منه الحصر، بل النساء شقائق الرجال في كل حكم شرعي حتى يرد دليل يفرق بينهم، وأن العبرة في النصوص الشرعية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ذلك لأن الخطاب للصحابة حالا وللأمة جميعها حكما ومآلا. والنفس البشرية مجبولة على محبة الأهل والمال والآخرين وعلى الأنس به. ومن الفوائد أن المحبة الممدوحة هي المحبة الشرعية التي تفوق العادات والهوى، ومنها الحث على التواضع والتفكر والسعي وراء أسباب المحبة بين الناس، ومنها البعد عن الأثرة وحب النفس والزجر عن الحقد والغش والحسد ونحوها من الصفات الذميمة التي تورث التباغض والتدابر بين الناس. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله تبارك وتعالى، حيث قرنهما الله تعالى كما في آية براءة.